بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. هناك يا شيخ سؤال مهم يتعلق بالدعوة السلفية، وهو غموض الدعوة السلفية في المملكة السعودية، بحيث تكونت إلى أحزاب وجماعات توالي وتعادي بعضها البعض، بحيث تكون الموالاة والمعاداة لذاك الشخص. فما رأيكم يا شيخ؟ يعني بمجرد أنه يعادي فلان تلك الجماعة تعادي هذا الشخص، وبمجرد أنه يواليه فإن الجماعة كذلك تواليه. فما رأيكم يا شيخ؟
أقول بعد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نحن نعتقد أن هذه المشكلة التي جدت في الأيام الأخيرة سببها تعود إلى ما ندندن نحن دائما حوله، حينما نقول بأن العالم الإسلامي لا يمكن أن يعود إليه عزه ومجده وقوته ومناعته بمجرد التكتلات والتحزبات على ما هي عليه من البعد عن أمرين اثنين. الأمر الأول البعد عن العلم الصحيح المستقى من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومما كان عليه سلفنا الصالح. هذه الركائز الثلاثة هي التي ينبغي أن يكون عليها العلم الإسلامي مستقى من الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. ثم وهنا بيت القصيد من هذا الجواب، أن يربى المسلمون على هذا الإسلام المصفى. الآن دائما نحن نؤكد ونندندن، الآن أفاء المسلمون وانتبهوا لضرورة العودة إلى هذا المنهج الصحيح الذي لا منهج سواه، الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه السلف الصالح. أفاءوا إلى هذا وانتبهوا، لكنهم بعد لم تكن الفيئة والصحوة التي ينادون بها الآن إلا كصحوة النائم أول استيقاظه ولا يزال مضطربا. ثانيا، ما آن لهؤلاء الذين صحوا على هذا المنهج الصحيح في أول الصحوة، ما آن لهم أن يربوا أنفسهم، ولا أقول غيرهم، ما آن لهم أن يربوا أنفسهم على هذا الإسلام المصفى، فضلا عن أن يربوا غيرهم، أعني فضلا عن أن يتمكنوا من أن يوجدوا أمة ربيت على هذا الإسلام المصفى. هذه هي المشكلة. فنحن صحيح قد يعني وجدنا والحمد لله في العالم الإسلامي كله طوائف ولو كانوا متفرقين في مختلف البلاد الإسلامية، طوائف تمسكوا بما ندعو الناس إليه من الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه لسلفنا الصالح، لكن ما ربوا أنفسهم على هذا فضلا عن أن يربوا غيرهم. ولذلك الأخلاق الآن ليست إسلامية، ليست أخلاق سلفية. الحقد والحسد والتباغض والتدابر هذه أخلاق ليست من الإسلام في شيء. فنحن إذا وجدنا
طوائف كثيرة على المنهج المذكور آنفا، لكن مع الأسف لم يربوا تربية إسلامية صحيحة، فهذه لعلة. ولذلك أنا لا أستغرب أن يوجد مثل هذا التناحر والتعصب، كل حزب كما قال تعالى بما لديهم فرحون. لكن علينا أن نذكر أنفسنا قبل كل شيء بأنه لا يكفي أن نصحح علمنا فقط، بل لابد أن نصحح مع علمنا سلوكنا، وأن نقوم بسلوكنا أخلاقنا. ويومئذ إذا تحقق في الطائفة المنشودة مثل هذا الإصلاح العلمي والخلقي أو السلوكي، يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله تبارك وتعالى. وعلى هذا فأنا أنصح كل طائفة وكل جماعة تلتقي على كلمة سواء معنا، أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا دون الله. ما دام اجتمعنا على كلمة التوحيد والإخلاص لله عز وجل في عبادته، فيجب أيضا أن نجتمع على الأخلاق التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كما قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فهذه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فدعوته ليست علمية فقط بل هي علمية وعملية. ولذلك قال تعالى وبهذه الآية أختم الجواب: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فحينما ننتمي إلى السلف ونقول نحن سلفيون، لا، ليس معنى ذلك سلفيون فكرا وخلفيون خلقا وسلوكا، لا، فيجب أن نجمع بين الأمرين وأن لا نكون تحت هذا الوعيد المذكور في الآية الكريمة. ونسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا إلى العلم النافع والعمل الصالح.
هناك أيضا سؤال يتعلق بهذا الموضوع، وهو أن هناك كثيرا من الناس ينكرون على السلفيين التسمي بالسلفية، فيعني نريدك يا شيخ أن تفصل لنا في ذلك، يعني واحد يخير كيف يرد عليهم، يقول لك أنتم تفعلون أفعال ليس عليها سلف الأمة، فما أدري إيش جوابك يا شيخ يعني عن ذلك.
نعم،
في من ينكر.
أظن أن هؤلاء المنكرين لا ينتبهون إلا ما أقول، لا يعلمون معنى السلفية، وإلا فيكون إنكارهم غريبا جدا، وبخاصة إذا كانوا التقوا معنا على المنهج الذي عبرت عنه آنفا ودائما وأبدا، وهي أن دعوتنا إنما هي قائمة على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. نحن تكلمنا كثيرا وكثيرا جدا، وربما يكون هناك بعض الأشرطة اطلع عليها من لم يتمكن من أن يحضر مجالسنا مباشرة. نحن نعتقد أن الفرق الإسلامية التي شملها النبي صلى الله عليه وسلم بالوعيد بالنار إلا الواحدة منها، كلها إلا من خرجت عن دائرة الإسلام بكلية، وليس كلامنا في هؤلاء، كل تلك الفرق الضالة كالمعتزلة والخوارج والمرجئة ونحو ذلك كالرافضة، ما فيهم فرقة تنكر انتسابها إلى الكتاب والسنة. إذن ما الفرق بين هذه الفرق الكثيرة وكلها تدعي هذا الانتساب إلى الكتاب والسنة؟ الفرق ما ذكره الرسول عليه السلام في صفة الفرقة الناجية، حيث قال جوابا لذاك السائل: من هي يا رسول الله؟ قال: هي التي على ما أنا عليه وأصحابي. إذا ما قال الرسول عليه السلام هي التي على ما أنا عليه فقط، هذه الدعوة يدعيها كل تلك الفرق، ما فيها فرقة تقول إلا من ضل وخرجت عن الإسلام كتلك الطائفة التي عرفت اليوم بالقرآنيين الذين يزعمون أنهم يحكمون يأخذون أحكام الإسلام فقط من القرآن. هؤلاء كفروا بالقرآن، ولستم بحاجة إلى التذكير بما يدل على كفرهم هذا. إنما كلامنا مع تلك الطوائف الأخرى ممن سمينا بعضها وممن لم نسمي، حيث يتفقون معنا أنه لا بد من الرجوع إلى الكتاب والسنة، وإن كان هناك اختلاف طبعا في مفهوم السنة عندنا وعندهم إلى آخره، لكن ما قالوا القرآن فقط كما قال القرآنيون المزعومون عن تلك الطوائف. فنقول وما كان عليه سلفنا الصالح، هذا ليس بدعا من الأمر وإحداثا في الدين، بل هذا هو الدين، ليس فقط بناء على هذا الحديث الذي قد شكك فيه في صحته بعض أهل الأهواء كالشيخ الكوثري المعروف بعصبيته الحنفية وعلى أهل السنة والجماعة. ليس مستندنا فيما ذكرت آنفا على هذا الحديث فقط، بل هناك عندكم أيضا حديث الإرباب بن سارية الذي فيه قال عليه السلام: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عدوا عليها بنواجذ. فهذا الحديث كذاك الحديث، كما أن الرسول عليه السلام لم يقل في الحديث الأول كعلامة مميزة للفرقة الناجية ما أنا عليه فقط، بل أضاف إلى ذلك وأصحابي. كذلك هنا نجد النبي صلى الله عليه وسلم يضيف إلى سنته سنة الخلفاء الراشدين. فإذا نحن نعتمد في هذه الإضافة على حديثين اثنين، وليس هذا فقط، هناك أشياء وأشياء أخرى، وأهمها تلك الآية الصريحة في القرآن الكريم، قال عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. فقوله عز وجل في هذه الآية ويتبع غير سبيل المؤمنين، هذه تلتقي تماما، بل لعل الصواب أن نقول العكس، الحديثان المذكوران آنفا يلتقيان مع قوله عز وجل سبيل المؤمنين. فسبيل المؤمنين هنا مما لا شك ولا ريب فيه أنه ليس المقصود بالمؤمنين في هذه الآية هم الخلف، وإنما المقصود بهم السلف الصالح. حينئذ إذا قلنا مذهب السلف الصالح، ما هو الانتساب إلى هذا المذهب لغة؟ ليس هو إلا سلفي. هذه النسبة إذن أنا في اعتقادي لا يستطيع أن يتبرأ منها من كان معنا على المنهج المذكور آنفا، الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح. أنا ذكرت مرة المحاورة التي جرت بيني وبين شخص قد يمثل تلك الفكرة التي أنت حكيتها آنفا، ولذلك أحببت أن ألفت نظره إلى خطأ استنكاره، وإن كنت ما سمعت منه استنكارا صريحا لكني شعرت بذلك. فقلت له: لو قال لك قائل وسألك سائل ما مذهبك؟ قال: أخو المسلم. قلت له: هذا لا يكفي، لأنه سيقول لك أنت مسلم سني ولا شيعي ولا رافضي ولا إيه. فقال أقول أنا مسلم أتمسك بالكتاب والسنة. قلت وكل الناس كل الفرق كما شرحت لكم آنفا كل الفرق تقول أيضا على الكتاب والسنة. أيضا ما يكفي هذا الجواب لأنه سيقال لك هل الشيعة هل المعتزلة هل الإباضية هل الخوارج يقولون غير قولك؟ أنت تقول كتاب والسنة وهم يقولون كتاب والسنة. فإذا يجب أن تفصح عن منهجك وعن مذهبك. أخيرا لم يسعه إلا أن يضيف هذه الإضافة التي قلناها آنفا ولا مناص لكل مسلم يريد أن يكون على هدى من ربه لا مناص له أبدا من أن يضيف الضميمة الثالثة وهي على منهج السلف الصالح. قلت أنت على هذا؟ قال نعم. قلت نعيد الآن السؤال، لو سألك سائل ما مذهبك؟ هل تعمل محاضرة وتقول أنا على الكتاب والسنة وعلى مذهب السلف الصالح؟ لخص لي يا أستاذ، وهو قوي في اللغة العربية، يعني ألا يجوز أن نلخص هذه العبارة فتقول أنا سلفي؟ فسكت، لا أقول معتقدا لكن على الأقل سكت مفحما. هذه حقيقة، وهو الجواب لكل من يشك في هذه التسمية الجديدة. أنا أظن بل هذا وقع لما كنت في أول افتتاح الجامعة الإسلامية في المدينة. كان هناك طوائف وجماعات من أخوان المسلمين فأورد علي هذا الإنكار، فعملت له هذه المحاضرة الطويلة وبينت له فرق كبير يا أخ بين أن أقول أنا سلفي أو أن أقول أنا إخواني. الإخوان ينتمون إلى شخص، نحن ننتمي إلى جماعة لا يستطيع مسلم أن يتبرأ منها. لو تبرأ متبرئ منها لكفر، لكن لو تبرأ من جماعة أخوة مسلمين ما بيصيب طير، لأنه في جماعة أخرى وجماعة أخرى وإلى آخره. مع ذلك وهنا الشاهد، قلت له يا إما ترفع هذه الانتسابات كلها وهي كلها انتسابات غير شرعية، يرفع حنفي شافعي مالكي حنفي بعدين طرق الصوفية القادري نقشبندي شاذلي تيجاني إلى آخره، الأحزاب السياسية أخوة مسلمين حزب التحرير إلى آخره. يوم يتفق معنا هؤلاء المتفرقون ليس فقط في الأسماء بل وفي المسميات أيضا، يومئذ نحن نكتفي نقول ما مذهبك؟ مسلم. لكن الآن أنا بقول مسلم وأنت بتقول مسلم وأنا وياك مختلفون شد الاختلاف، إذا أنا لي الشرف أن أقول بحق أنا سلفي لأني بهذه الكلمة وعبر عن منهجي الصحيح. أما أنت حينما تقول أنا مسلم فأنت تميع شخصك وتضيع شخصيتك المسلمة في هذه الشخصيات التي أنت لا ترضى عن أكثرها. هذا جواب السؤال. فإن كان عند أحد الحاضرين ملاحظة على ما ذكرته فنريد أن نسمعها. أحد الحاضرين ممن لا يحضرون معنا بق. من الاحتجاج بالآية يا شيخ هو سماكم المسلمين يحتجون بهذه الآية؟ نعم سبق الجواب عن هذا بارك الله فيك. أنا أقول أنا مسلم، ما سمعت المناقشة التي جرت؟ أنت الآن تمسك بالآية، ما مذهبك؟ مسلم. نعم مسلم سني ولا شيعي؟
سني.
طيب السني موجودة في الآية؟
لا.
طيب من أين جئت بها؟ هذا كلام يا أخي. وأنا أجبت أخيرا قلت ارفعوا هذه الانتسابات كلها لنقول مسلم بس.
هناك أحد طلبة العلم في بلاد نجد يقول من قال بأن بأني سلفي أو من قال بأني إخواني أو إلى آخر الجماعات وسردها فإنه يستتاب، وإن لم يتب فإنه يقتل حدا.
ما أظن يقول هذا.
لا والله قالها يا شيخ، وهناك إثبات على ذلك شريط.
لا ما أظن يقول هذا عالم. ما أظن يقول هذا عالم. أما غير عالم لا يمكن أن يقول هذا، وما هو أكثر من هذا.
نصيحتك لا يا شيخ.
نصيحتي له أن يفهم إيش معنى سلفي. وأنا أقول له الآن، هل أنت تتبرأ من السلف؟ هو سيقول لا، هذا إن كان عالما. أما إن كان من هؤلاء الهوج الذين لا يعلمون شيئا، لا، بإلا لك أنا بس قرآن وسنة. لكن كيف تفهم القرآن وكيف تفهم السنة؟ هل تفسر القرآن بالقرآن أولا ثم بالسنة ثانيا؟ وهذا ماذا نسمي هذا التسلسل؟ خطأ. لا يجوز أن نقول نفسر القرآن بالقرآن ثم بالسنة، بالقرآن والسنة معا، لأننا لا نستطيع أن نستغني عن السنة في فهم القرآن مطلقا. ولذلك كنت ذكرت في بعض كتبي أن من الأدلة على نكارة حديث معاذ بن جبل الذي يقول بأن الرسول عليه السلام كما زعم الحديث لما أرسل معاذا إلى اليمن قال له بما تحكم؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال فبسنة رسول الله. قال فإن لم تجد؟ قال أجتهد رأيي ولا آله. قال عليه السلام الحمد لله الذي وفق رسول الله بما يحب رسول الله. هذا حديث منكر. لماذا؟ يستحيل بالنسبة لمن تخرج كما يقولون اليوم من مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم أن يفرق بين القرآن والسنة، وأن يجعل السنة بالنسبة للقرآن كالرأي بالنسبة للسنة. متى يلجأ العالم إلى الرأي؟ إذا لم يجد في السنة جوابا. متى يلجأ إلى السنة؟ إذا لم يجد في القرآن جوابا. هذا غير صحيح. يجب الجمع بين الكتاب والسنة معا، لأنهما يصدران من مشكات واحدة. بينما هذا الحديث ينزل السنة بنسبة القرآن منزلة الرأي بنسبة السنة. متى يجتهد رأيه ولا يقصر؟ إذا لم يجد في السنة جوابا. متى يلجأ إلى السنة؟ إذا لم يجد في القرآن جوابا. هذا خطأ، الأول صواب. متى يلجأ إلى الرأي؟ إذا لم يجد في السنة. متى يلجأ إلى السنة؟ إذا لم يجد في القرآن؟ هذا خطأ. لماذا؟ الآن نسأل ميتة البحر، ميتة الجراد، حلال أم حرام؟ قال تعالى حرمت عليكم الميتة، أي وجدنا الجواب في القرآن. لا، يجب أن ننظر هل في السنة ما يوضح هذه الآية ويقيدها ويخصصها. نعم وجدنا. إذن لا غنى للعالم المجتهد فعلا من أن يجمع بين الكتاب والسنة، طالما كما قال عليه السلام لا يقعدن أحدكم متكئا على أريكته يقول هذا كتاب الله، فما وجدنا فيه حلالا حللناه وما وجدنا فيه حراما حرمناه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. لذلك التفريق بين القرآن والسنة لا سبيل إليه أبدا. فمن يقول نحن نفسر بالقرآن القرآن بالقرآن ثم بالسنة، هذا انطلق من الحديث المنكر، وإنما نفسر القرآن بالقرآن والسنة معا. ثم إذا لم نجد تفسيرا لآية في القرآن ولا في السنة رجعنا إلى سلفنا الصالح، وبخاصة الصحابة الذين خطبوا مباشرة
بكلام الله عز وجل من النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا فسر لهم وبين لهم تمام البيان. لذلك أنا أقول بالنسبة للأخ الذي أشرت إليه، أنا في ظني أنه أقل ما يقال، وأنا لا أدري مقدار علمه، لكن أقل ما يقال إنه غافل عن هذه الحقيقة، وهذه غفلة مرة في الواقع، لا سيما إذا صدر منه ذلك الحكم الشديد بأنه إن لم يتب يقتل. فبشره بأني أنا أصر بأنني أنا سلفي على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، ومن لم يتبنى هذا المذهب فلا فرق بينه وبين الرافضة، ولا شك أنه ما دام في بلاد نجد وبينه وبين الرافضة ما صنع الحداد.
ونحن معك يا شيخنا،
جزاكم الله خير. خلي الأسئلة لضيوفنا يا أخي.
عودة إلى عن الحديث عن السلفية.
نعم.
يقول الأخ: ورد في كلامكم عن السلفية أنها تسمية جديدة، فما هو المقصود بذلك؟ علما أن لفظ السلفية معروف في كلام السمعاني وابن تيمية والذهبي وغيرهم من ثمانية قرون.
في أي قرن هؤلاء كانوا؟ في القرون الأولى لم يكونوا في القرون الأولى. لا فرق بين ما حدث بعدهم بمئة سنة أو مئتين أو خمسمائة. نحن نعترف بالواقع، السلف الصالح نحن ننتمي إليهم، هم لا ينتمون إلى أنفسهم، فهم ما كانوا يستعملون هذا الاصطلاح الذي نحن نستعمله اليوم، كما أننا نستعمل كثيرا من الأمور التي ما كان السلف يستعملونها، لأن مصلحة التوضيح ومصلحة البيان أوجبت على العلماء أن يستعملوا بعض الاصطلاحات، ولذلك قالوا لا مشاهدة في الاصطلاح. ونحن نقول معهم هذا بشرط أن لا يكون في الاصطلاح ما يخالف الشرع. وقد كنت تكلمت في جلسة سابقة حول تسمية بعض النوافل بالسنة، واقترحت أن يسمى بالتطوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لذلك السائل حينما بين له ما فرض الله عليه من خمس صلوات في كل يوم وليلة، فقال له: هل علي غير ذلك؟ قال عليه السلام: لا، إلا أن تتطوع. فقلت: لو كان بيدي من أمر شيء لوضعت كلمة التطوع بديل السنة، لأن السنة، وهناك محاضرة طويلة، السنة في لغة الشريعة أوسع من السنة في لغة الفقهاء. السنة في لغة الفقهاء ما دون الفرض، أما السنة في لغة الرسول عليه السلام تشمل الشريعة كلها. ولذلك يخطئ بعض الحنفية المتأخرين حينما يرون حديثا لا أصل له والحمد لله في السنة الصحيحة: من ترك سنتي لم تنله شفاعتي. هذا الحديث لا أصل له، وهم مع أنه لا أصل له يريدونه في الحض على تمسك بالسنن الرواتب التي هي زيادة على الفرائض. لو كان هذا الحديث صحيحا لكان هو كالحديث الصحيح: فمن رغب عن سنتي فليس مني. والحديث قاله بمناسبة جواب الرسول عن أولئك الرهط، معروف قصتهم في صحيح البخاري ومسلم. فالشاهد: فمن رغب عن سنتي، أي عن منهجي وطريقتي العامة التي تشمل الشريعة كلها. لكن لا مشاهدة في الاصطلاح، ما دام اصطلحوا على تسمية السنة ما كان ليس بفريضة، ولا يريدون بذلك معارضة السنة في لغة الرسول عليه السلام، فلا بأس من ذلك. طيب غيره
شيخ. ننتقل إلى أسئلة في الجرح والتعديل. قولهم أعجب إلي، هل هو مرادف قولهم أحب إلي أم هناك فرق بين
اللفظين؟ ما أرى فرقا بين الأمرين، ليس هناك فرق.
طيب يا شيخ، هناك سؤال آخر أيضا: متى تقبل زيادة الثقة؟
لا
لا شك أن هذه مسألة فيها غموض بالنسبة لبعض الناس، خاصة الذين تعلقوا بهذا العلم من جديد. معلوم هناك أن من شرط الحديث الصحيح ألا يشذ، فالشذوذ كثيرا ما يجامع الزيادة وكثيرا ما يفارقها، فتارة الزيادة تقبل وتارة ترهب. إذا كانت الزيادة من ثقة على ثقة مثله فهي مقبولة، أما إذا كانت الزيادة من ثقة على من هو أوثق منه أو على من هو أكثر عددا منه فالزيادة هنا مردودة وهو الشذوذ. بهذا التفصيل يجاب عن الزيادة.
طيب يا شيخ، قول أبو حاتم الرازي فلان محدث، هل يستفاد منه التوثيق أم لا؟
ما علمت في شخصي أن هذا يفيد توثيقا، ولكن الله أعلم بذلك.
طيب يا شيخ، بالنسبة عن الصحاح غير الصحيحين مثل صحيح أبي عوانة أو يعني صحيح الإسماعيلي إلى غير ذلك، هل يعني هم التزموا شرط الصحة؟
ما أعتقد، لأن هي ليست من الصحاح، هي مستخرجات، فكثيرا ما يريدون فيها أحاديث بالمناسبة وفيها يعني ضعف أو جهالة في بعض الرواة.
يا شيخ سؤال آخر وهو الأخير، وهو أن هناك من يعني هو سليط اللسان على العلماء بحيث لا يراعي كبير ولا صغير، مثلا أضرب على ذلك مثالا، كل من هو يعني وصف بالأشعرية أو قيل أنه أن معتقده أشعري فإن إيش تجد يتعرض له في كتبه بأقبح الأقوال، فنريد يعني نصيحة لهذا الرجل، خصوصا كثيرا من الناس اغتروا به أو يعني يقولون أن فيه سمات الصالحين، فيعني نريد أن تنصحه يا شيخ، نوجه له نصيحة.
نعم جزاك الله خير. أنا أعتقد أن العدل أن يذكر كل مسلم بما فيه من خير وصواب، وأن يذكر بما فيه من خطأ، ولا أقول من شر، لأن الشر أخص من الخطأ. أنا أعتقد أن هذا الشخص المشار إليه في السؤال ليس فقيها، قد يكون صالحا ولكن الصلاح شيء والفقه شيء آخر، ولعله يحسن بي أن أذكر بعاقبة الصلاح الذي لم يقترن معه العلم، أن يكون عاقبة هذا الصالح أن يحكم على نفسه بالإعدام، كما حدثنا عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح المتفق عليه بين البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كان في من قبلكم رجل قتل 99 نفسا وأراد أن يتوب، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب، أي عبد صالح منزوع عن الناس لعبادة الله على طريقتهم يومئذ من التراهب، فجاء إليه وقال: أنا قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ قال: قتلت 99 نفسا وتسأل هل لك من توبة؟ لا توبة لك. فقتله وأكمل به العدد 100. ويبدو من تضاعيف القصة وسياقها أن الرجل فعلا كان مخلصا في توبته، لكن يريد عالما يدله على المنهج الذي ينبغي عليه أن ينهجه، فلم يزل يسأل حتى دل على عالم. فجاء إليه وقال له: إني قتلت 100 نفس بغير حق، فهل لي من توبة؟ قال: ومن يحول بينك وبين التوبة، ولكنك بأرض سوء. هذا جواب العالم: ولكنك بأرض سوء، فاخرج منها إلى الأرض الفلانية الصالح أهلها. فخرج يمشي وجاءه الأجل في الطريق، فتنازعته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، كل يدعي أنه من حقه. فأرسل الله إليه ملكا يحكم بينهم، فقال لهم: قيسوا ما بينه وبين كل من القريتين التي خرج منها والتي قصد إليها، فإذا أيهما كان أقرب فألحقوا بأهلها. فقاسوا فوجدوه أقرب إلى القرية التي خرج إليها، فتولت ملائكة الرحمة إخراج روحه. الشاهد، أظن أن هذا الرجل إذا كان صالحا كما نرجو فهو ليس فقيها. هو لا يتصور، وهذا ليس هو فريدا، وهذه أظن أنها فائدة مهمة جدا. كثير من الناس يفرقون بين الخطأ في الفروع، وهذا الصلاح، يفرقون بين الخطأ في الفروع والخطأ في الأصول، فيقولون الخطأ في الفروع مغتفر إذا صدر من اجتهاد، أما الخطأ في الأصول فغير مغتفر. هذا خطأ، والسبب: أولا، لا دليل على هذا التقسيم، أعني تقسيم الشريعة إلى أصول وفروع، وترتيب هذا الحكم على هذا التقسيم هذا لا أصل له. ثانيا، الأدلة أو بعضها على الأقل تؤكد أن الإنسان لو أخطأ حتى فيما يتعلق بالعقيدة فهو معذور أيضا. وأكبر دليل على ذلك حديثان اثنان يمكن الآن أن أسردهما سردا. الحديث الأول حديث ذاك الرجل الذي جمع أولاده حينما حضره الموت، فقال لهم: أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب. قال: فإني مذنب مع ربي، ولئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا، فإذا أنا مت فخذوني وحرقوني بالنار، ثم خذوا نصفي فذروه في الريح، والنصف الثاني في البحر. فلما مات نفذوا فيه هذه الوصية التي ربما لا يتصور في الجور والبعد عن الشرع أبعد عنه منها. فقال الله عز وجل لذراته: كن فلانا فكان. فقال الله عز وجل له: أي عبدي، ما حملك على ما فعلت؟ قال: ربي خشيتك. قال: اذهب فقد غفرت لك. هذا كفر، لا شك أنه كفر، لأنه أوصى بهذه الوصية الجائرة بزعمه ليضل عن ربه. يذكرنا بقوله تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم. فهذا الرجل يضمن هذه الوصية أن الله عز وجل غير قادر على أن يعيده كما كان بشرا سويا، لكن الله أحياه وقال له: كن فلانا، وخاطبه. لكن الله عز وجل وهو العليم بما في الصدور عرف من هذا الإنسان أنه ما فعل فعلته أنه كان جاحدا
للبعث وللنشور، وإنما الخوف من العذاب المدخر له والمعترف به وأنه مستحق له أعمى بصيرته فأوصى بهذه الوصية الجائعة. أما الحديث الثاني فهو قول عليه السلام، وهذا أيضا مهم جدا ولو علاقة بمسألة الفترة، وهذه لها طبعا مجالس عديدة سبقت، وهو قول عليه السلام: ما من رجل في هذه الأمة من يهودي أو نصراني يسمع به ثم لا يؤمن به إلا دخل النار. إذن هؤلاء الذين لم يسمعوا بالرسول عليه السلام وماتوا كفارا، ماتوا مشركين، لا يعذبون على شركهم وعلى ظهارهم، بل أقول أكثر من ذلك تفقها في قوله عليه السلام: يسمع بي، يسمع بي يعني بحقيقتي، لأننا إن تصورنا أن بعض الأوروبيين كالبريطان والألمان وأمثالهم ممن تأثروا بدعوة القاديانيين وآمنوا بأن هناك أنبياء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن أحدهم بعث في قديان، وهو الذي كان معروفا في نشأته الأولى بميرزا غلام أحمد القدياني، ثم حرف اسمه فجعله أحمد لغاية في نفسه معروفة. الشاهد هؤلاء الألمان والبريطان الذين ضللوا باسم دعوة الإسلام، أن الإسلام يقرر مجيء أنبياء بعد الرسول عليه السلام، وأن هذا أحدهم ميرزا غلام أحمد الخزاني، وأن الإسلام ينكر خلقا اسمه الجن وله المواصفات المعروفة في الكتاب والسنة إلى آخره. هؤلاء بلا شك أنهم ضلوا، لكنهم هل سمعوا به عليه السلام حقا؟ الجواب لا. إذن هذا الحديث يعطينا أولا: من لم تبلغهم الدعوة مطلقا فهم ليسوا معذبين، لهم معاملة معروفة في عرصات يوم القيامة. ثانيا: سمعوا به عليه السلام حقا؟ الجواب لا. إذن هذا الحديث يعطينا أولا: من لم تبلغهم الدعوة مطلقا فهم ليسوا معذبين، لهم معاملة معروفة في عرصات يوم القيامة. ثانيا: إذا بلغتهم دعوة الإسلام محرفة مغيرة مبدلة فآمنوا بها أيضا لا يؤاخذون عليها. إذن التفريق بين الأصول والفروع هذا انحراف عن الكتاب وعن السنة. لذلك أقول أن هذا الأخ الصالح إن شاء الله يجب أن يصلح علمه على الأقل في فتواه الجائرة، لأن كون الرجل العالم الفاضل منحرفا في قضية ما من العقائد كالأسماء والصفات ونحو ذلك مما وقع فيه البعض الأشاعرة وبعض الماتريدية، فيمكن أن يكون ذلك باجتهاد منهم وليس بسوء قصد منهم، فلا يجوز إطلاق هذا القول إلا مقيدا: من علم الحق ثم انحرف عنه فهو كذا وكذا، ثم لا يفرق بين من انحرف في مسألة الأسماء والصفات أو ما يتعلق بالعقيدة وبين من انحرف في حكم شرعي. مثلا من عرف أن الحق مثلا أن خروج الدم لا ينقض الوضوء، وهو يظل يصر مكابرا للأدلة، ولا ذلك فقس وما أكثر المسائل الفرعية التي اختلف فيها العلماء، والتي بعضها قد يكون أثرها في المجتمع إفسادا أكثر بكثير من بعض المسائل التي هي تعلق فقط بالعقيدة. ترى من أنكر كبعض الأحزاب القائمة اليوم على الأرض الإسلامية أنكر عذاب القبر، ترى هذا ضرر أكثر؟ أما ذلك الرأي الفقهي الذي يقول إن المرأة، إن الفتاة المسلمة إذا بلغت سن الرشد فيجوز لها أن تزوج نفسها بنفسها دون إذن وليها خلافا الحديث. أي الرأيين أشد إفسادا في المجتمع؟ الأول الذي أنكر عذاب القبر، أم هذا الذي أنكر شرط إذن الولي؟ لا شك أن هذا أكثر فسادا، لكن هذا اسمه فروع وذاك أصول. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين.
هناك سؤال يا شيخ يرد يعني أو سؤال معضل يعني يقول فيه أحد الإخوة: ما حكم العمل في شرطة المرور علما أنه يوجد كما لا يخفاكم مخالفات شرعية مثل التحية للمسؤول والقيام له عند الدخول إلى غير ذلك من المخالفات الشرعية؟ فهو يسأل ما هو الحكم الشرعي في ذلك في العمل في المرور.
الشيخ قبل الجواب،
فهذا السؤال إن كان المقصود به العمل الاختياري في الشرطة فنحن ننصح ما دام الوضع كما جاء في السؤال مما فيه مخالفات كثيرة وذكر فيه بعض الأمثلة، فننصح كل مسلم يخشى الله عز وجل ويتقيه ألا يوظف نفسه في مثل هذه الوظيفة، بخلاف من كان مضطرا كما هو الشأن بالنسبة لبعض الدوائر كالجندية مثلا، هذا له حكم آخر. أما أن يختار المسلم أن يكون جنديا أو أن يكون شرطيا وفيه مخالفات شرعية فذلك مما لا ينبغي للمسلم أن يوظف نفسه فيه، أولا لقوله تبارك وتعالى في الآية المعروفة: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وثانيا لأنه قد جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها المسلم أن يكون في الزمن الذي لا يطبق فيه أحكام الشرع الحنيف أن يكون شرطيا أو أن يكون جابيا أو نحو ذلك من الوظائف التي يكون فيها الموظف محكوما بأن يعمل خلاف ما أمر الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا جوابي عن هذا السؤال.
أيضا يا شيخ سؤال يتعلق بما سبق، أيضا سؤال يتعلق بما سبق، وهو أن رجلا يسير بسيارته ودهس رجلا يعني في الطريق، فكما هو معلوم أن الدية تؤخذ من التأمين الاجتماعي وليس من أهل يعني ليس من الذي دهسه، وإنما التأمين الاجتماعي هو الذي يدفع عنه الدية، فما حكم أخذ هذه الدية؟
تعني بالتأمين الاجتماعي يعني أي شركة من شركات التأمين التي تؤمن على السيارات وعلى العقارات وعلى الحياة ونحو ذلك. نحن نقول أولا أن هذا التأمين من حيث الواقع الذي نذريه ينقسم إلى قسمين، أحدهما إجباري والآخر اختياري، فما كان إجباريا فلا مسؤولية على المؤمن كمثل تلك الضرائب التي تفرض على المسلمين ولا أقول على المواطنين. أما إذا كان اختياريا فننصح كل مسلم أن لا يؤمن على أي شيء مما يؤمن عليه عادة، سواء كان مما ذكرت آنفا أو غير ذلك. هذا أولا، هذا وإن كان ليس له علاقة بالسؤال ولكن لابد من هذا البيان والتفصيل. أما الجواب عن السؤال فنقول إن كان
المؤمن قد دفع تلك القيمة التي ستدفعها الشركة، لأن الذي أحدث الحادث كان يدفع الراتب المفروض عليه، إن كان قيمة الدية هو قد دفعها فلا بأس أن يأخذها على حد قوله تعالى ولو بغير هذه المناسبة، هذه بضاعتنا ردت إلينا. أما إن كان الذي دفعه أقل من ذلك فله الحق أن يستعيد هذا الذي دفعه فقط، وما سوى ذلك عليه أن يدفعه من جيبه ومن كيسه. هذا هو جواب عن تمام السؤال. غيره
يا شيخ، سؤال يختلف تماما عن الأسئلة التي يعني طرحناها على فضيلتكم.
تفضل.
وهو يقول أحد الإخوة يعرض هذا السؤال، يقول رجل متزوج بأكثر من امرأة وهو يطوف عليهن يعني في ليلة واحدة، فيسأل ما حكم ذلك، وهل يستشير التي يعني
في نوبتها
يعني التي في نوبتها يعني
في قسمتها؟
نعم.
أنا أقول إذا استطاع أن يطوف عليهن فأقول فيه العافية ثم لا حاجة إلى الاستشارة، لأن المقصود إذا طاف عليهن كلهن أن يبات عند صاحبة النوبة، أما أن يستأذن فهذا قد طاف عليه السلام على نساء التسع في ليلة واحدة وهو كان يعدل في القسمة، وكما جاء في سنن داود ولو بإسناد فيه ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك. فالرسول عليه السلام كان يعدل، فحينما طاف على نسائه في ليلة واحدة حتما ما استأذن من صاحبة النوبة، فلذلك فهذا أمر جائز ولا حرج في ذلك إطلاقا، ولكن ما أدري إذا كان هو يقوم بالعدل في النواحي الأخرى.
طيب قد يقول هذا القائل يعني الذي طرح السؤال يقول هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم،
وقد يقول من يرد عليه ما الدليل؟ الخصوصيات التي تدعى للنبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن تدعى اعتباطا، وإنما لابد لذلك من دليل، وإلا بطلت الأسوة التي الأصل فيه عليه السلام الاقتداء به. هكذا العلماء كلهم يقولون الأصل في كل ما صدر من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتدى به إلا ما قام الدليل على أنه من خصوصياته، أما مجرد الدعوة ولا سيما بالقدخدة قد يكون هذا من خصوصياته هو يعارض، وهذا جدل لكن بالحق، وقد لا يكون ذلك من خصوصياته، فأي القدقدتين أرجح؟ لا شك ما كان منها الأصل فهو الأرجح، ومن ادعى خلاف ذلك عليه الدليل، ودون ذلك في مثل ما نحن فيه خرط القتاد كما يقال.
سؤال آخر يا شيخ، امرأة مات عنها زوجها وهي لم تتم مناسك الحج، فهل لها أن تتم المناسك أم تعود؟ ومتى يبدأ وقت الحداد؟
أما متى يبدأ فحينما يصلها خبر الوفاة، وما هل تتم المناسك معنى السؤال أن الزوج مات في الحج؟
نعم.
وبقي عليها أن تتم مناسك الحج، لا أرى مانعا، لأن هنا بين مفسدتين، مفسدة إمساك العدة وذلك من لوازمها أن تلزم دارها، ومفسدة إفساد الحج بعدم إتمام المناسك، فأرى أن الإتمام هو الأوجب عليها، ثم تسارع لإتمام العدة في دارها.
يا شيخ هناك سؤال آخر أيضا يتعلق بالحج أيضا عن النساء، امرأة حاضت قبل أن تطوف طواف الإفاضة، وموعد المغادرة في اليوم 13، فما أدري يا شيخ ما هو الحكم الشرعي في ذلك؟ هل تطوف أم
ما تطوف؟ لا نرى رأي ابن تيمية ومن معه في هذه القضية. بخاري يحيي أحد أن قال عليه الصلاة والسلام حينما نبئ بأن صفية قد حاضت، فقال عليه السلام: أحابسة ناهي؟ قالوا: إنها قد طافت طواف الإفاضة. قال: فلتنفر إذن. فنحن نأخذ من هذا الحديث ما يؤكد ما يدل عليه الحديث الأول، حديث عائشة نهى عليه السلام أن تطوف حول الكعبة وهي حائض، ولذلك فقد انقلبت عمرتها إلى حج فلم تطف حول الكعبة، وحينما طهرت إنما طهرت في عرفة. ولذلك حينما أعلن النبي صلى الله عليه وسلم النفر إلى المدينة دخل عليها فوجدها تبكي، قال لها: ما لك؟ قالت: مالي، يعود الناس بحج وعمرة وأعود أنا بحج دون عمرة. فأمر عليه الصلاة والسلام أخاها عبد الرحمن ابن أبي الصديق أن يردفها خلفه على الناقة، وأن يخرج بها إلى التنعيم، وأن تحرم من هناك تعويضا لها عن عمرتها التي فاتتها. فشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تطوف حول الكعبة وهي حائض، أكد عليه الصلاة والسلام هذا النهي، وأضاف إلى ذلك أنه لما تبادر إلى ذهنه أن صفية وهي كما تعلمون زوجته عليه السلام لما حاضت تبادر إلى ذهني أنها لم تطوف طواف الإفاضة، ولذلك قال: أحابسة ناهي، أي إن الرسول عليه السلام قد وطن نفسه ليتأخر حتى تطهر زوجه وتتمكن من الطواف حول الكعبة بعد أن تطهر. لكن لما قيل له عليه السلام بأنها قد طافت طواف الإفاضة فقال: فلتنفر إذن، مبينا أن طواف الوداع ليس ركنا كطواف الإفاضة، وإنما هو واجب، فمثل هذا الواجب يتسامح به بالنسبة للنساء أو المرأة التي حاضت. فلهذين الحديثين أقول: لا أرى جواز طواف المرأة الحائض لكي تصحب الرفقة كما يقولون. وأنا سئلت مرة وفي موسم الحج وبحضرة الشيخ بن باز ذكره الله بخير، لأنه هو أبدى رأيه المعروف عنه تبع لابن تيمية، فأنا قلت مقتبسا من حديث الخاتمية التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم بقولها: إن أبي شيخ كبير لا يثبت على الرحل، أفأحج عنه؟ قال: حج عنه. وفي بعض الروايات: أرأيت إن كان على أبيك دين أفتقضين عنه؟ قالت: بلى. قال: فدين الله أحق أن يقضى، دين الله أحق أن يقضى، حق الله أحق. أقول أنا اقتباسا من الحديث، الحديث يقول: دين الله أحق أن يقضى، حق الله عز وجل أحق أن يراعى. فإذا امرأة مرضت وهي لم تطف بعد طواف الإفاضة وقضى مرضها أن تنقل إلى المستشفى، ماذا يفعل رفقتها؟ أي يسافرون بها على مرضها على وجرها ووجرها، أم يصبرون عليها ويدخلونها، خاصة إذا ما كسرت أو عرجت؟ فلا بد أن يدخلوها المستشفى، ولا بد لهم أن يتأخروا. إذن دين الله حق أن يقضى. لذلك فاعتبار الرفقة هنا خشية أن يذهبوا ضرورة يسوق من أجلها لارتكاب ما حرم الله عز وجل على المرأة الحائض من الطواف، ما أعتقد أن هذه ضرورة. وإلا إيش معنى الحديث غير أن لا تطوفي ولا تصلي؟ وقول عليه السلام أحابسة ناهي، هذا إلغاء للحديثين معها. هذا الجواب أيضا أنا